أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوقفة الثانية في الاستدلال وبيان المختار. كان كلامنا في هذا الموقف، والذي كان هو الموقف الثالث عشر، كان كلامنا في دعوى وثاقة من اعتمد عليه القميون من المحدثين. وقد تقدم الكلام في محل الكلام، ومع هذا نقول ذهب جماعة من المتأخرين إلى هذه المقالة، منهم الوحيد رضوان الله تعالى عليه في التعليق على منهج المقال، منهم تلميذه أبو علي الحائري الذي ذكر من مطالب الوحيد الكلية في التوثيق ما يرتضيه وحذف بعضها، منهم المحقق الفقيه المامقاني أعلى الله مقامه الشريف في مقباس الهداية، وعليه جرى أيضا في تنقيح مقاله، ولا دليل لهم على ما ذهبوا إليه سوى دعوى ما علم من تشدد القميين في أمر الرواية، حتى أنهم كانوا يطردون الضعفاء عن بلدهم، حتى تجد أن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف ذكر وهو بصدد تمحيص رواية من الروايات في كتاب المكاسب المحرمة في الجزء الخامس عشر صفحة 245 من مصنفات الشيخ الأعظم، ذكر وهو في معرض نقد رواية الخصال على مستوى السند، قال: وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار، مجاهيل، إلا أن اعتماد القميين عليها وروايتهم لها مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها من أنهم لا يخرجون في كتبهم رواية في راويها ضعف إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها جابر لضعفها في الجملة. تحبيرها جيد، مو مثل ما يقولون أن الشيخ الأنصاري يقول بوثاقة كل من اعتمد عليه قمي من القميين. شوفوا عبارته، قال: لمن تتبع حالهم من أنهم لا يخرجون في كتبهم الرواية في راويها ضعف، مو مطلقا إلا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها، إذن قد يروون عن ضعيف بحسب كلام الشيخ، ولكن في مورد يثقون بالرواية، فيكون هذه القرائن جابرة لضعفها في الجملة. إذن فهو لا يقول بمقالة الوحيد ومن تبع الوحيد من تلامذته والمتأخرين عنه بأن مجرد اعتماد القميين رضوان الله تعالى عليهم على شخص يعني أنه ثقة، أو نقلهم لرواية شخص يعني أنه ثقة. على أي حال، نحن المناقشة العمدة يا إخوان في هذا المطلب تقدمت في أكثر من موقف، عند الحديث عن أحمد بن محمد بن عيسى، عند الحديث عن مشيخة نوادر الحكمة، والعمدة يا إخوان أنها الدعوة من أساسها مو صحيحة. تقدم لدينا حديث عن القميين أيضا في مختبل الدراسة وتضعيفات أصحاب المباني الخاصة، أنه ما ثبت لدينا أن القميين حالتهم العامة كانت التشدد، يوجد في القميين أشخاص كانوا متشددين، عمدتهم أحمد بن محمد بن عيسى وابن الوليد، أصلا لا يتسنى لنا الجزم بأكثر من هذين، والصدوق بتبع ابن الوليد، ما إلى شخصية مستقلة في التشدد، الصدوق متشدد تبعا لابن الوليد، تشدده كما وكيفا محكوم بتشدد ابن الوليد كما هو يصرح في أكثر من مورد. طبعا هسه أحمد محمد بن عيسى إلى أتباع إذا اتخذ موقف يقفون وراءه زعيمهم، لكن شخصيات ثقيلة من قوم على مستوى كبير غير هؤلاء الثلاثة، خلينا نعد الصدوق واحد، ما وجدنا، بل على العكس وجدنا المتساهلين في الحديث من كبراء القميين بشهادة القميين وغير القميين عليها، مثل صاحب نوادى الحكمة وهو من كبار مشيخة القميين وأحد مؤلفي أهم الموسوعات القمية نوادى الحكمة، وكذلك أحمد بن محمد بن خالد البرقي وهو من أهم الموسوعات أيضا موسوعته وهو كتب المحاسن، المحاسن كتب كثيرة جمعت في موسوعة واحدة، لا تنظروا إلى الواصل إلينا فإن الواصل إلينا ناقص من المحاسن الأصلي، قارنوا ما في المحاسن بما في الفهرستين عن المحاسن من عناوين الكتب غير واصلة إلينا في المحاسن الموجود الآن، نسخة ناقصة هذه، ثم هي هذه مو قليلة حتى لو كانت هي الكاملة، كبيرة جدا بلحاظ ذلك العصر، لا تقيسوها بالكافي، قيسوها بالموسوعات اللي قبل الكافي. أيضا والده محمد بن خالد من كبار المحدثين في قوم، الشيخ الصفار من أهم مشايخ القميين، وهؤلاء كلهم اتهموا بالتساهل في الرواية، بعضهم اتهم بالتساهل من جهة الروايات اللي فيها ارتفاع بنظر القميين مثل الصفار، وبعضهم اتهم بطريقة أخرى، من كبار المحدثين بقوم سهل بن زياد، فقط الكافي اللي هو نقاب الأحاديث، شوفوا كم أخرج لسهل بن زياد أكثر من 2000 أو ما ينوف على 2500 رواية في الكافي وحده، ومن هنا احتار المضعفون لسهل بن زياد ماذا يصنعون بهذه الروايات اللي في الكافي، هل يردونها؟ وفي ردها رد للكافي في جزء كبير من روايات، أم يقبلونها؟ فكيف يقبلونها والشخص غير مقبول عندهم؟ حتى أن بعض المنقرين جدا في قضايا الرجال ذهب إلى مقبولية روايات سهل في خصوص الكافي، كالمحقق التستري أعلى الله مقامه الشريف في كتاب قاموس الرجال في ترجمة سهل بن زياد، ينتهي في النتيجة إلى الاطمئنان والوثوق بالروايات التي أخرجها الكليبي في الكافي. إذا أنا أردت 2500 رواية من الكافي اللي هي تمثل سدس الكافي تقريبا، فكيف يكون الكليني أوفق الناس وأثبتهم في الحديث؟ أي تثبت فرضلا عن الأثبتية إذا كان 2500 رواية ضعيفة وكثير منها روايات عقائد مهمة يرويها عن سهل بن زياد؟ عموما إذا قد يستدل بهش قرينة كان ينبغي هذا أن يؤدي به إلى تمييل كفة وفاقة سهل، مو تمييل قبول هالروايات ولو لم نقبل بوفاقة سهل، فإن التفصيل والقبول بوثوق الكلين من دون توثيق سهل مش على مستوى الصناعة. عموما الطابع العام يا إخوان لدى قوم يمكن أن يدعى أنه كان مسلك المتعارف العادي إن لم نقل مسلك التساهل، وخصوص أشخاص بأعيانهم كانوا المتشددين، فكيف يقال بعد هذا أن إخراج القميين رواية في كتبهم يعني أنها موثوقة الصدور أو أن راويها ثقة؟ موثوقة الصدور كما يقول الشيخ الأنصاري، أو أن راويها ثقة كما يقول وحيد البيباني والجماعة، هذا الكلام على إطلاقه لا يتسنى لنا قبوله والاعتماد عليه. نعم اعتماد المتشددين كأحمد بن محمد بن عيسى وابن الوليد وهؤلاء يكشف عن شيء، خصوصا إذا اعتمدوا على كثير من روايات الراوي، ومن هنا عد من قرائن وثاقة محمد بن سنان في محله إكثار أحمد بن محمد بن عيسى عنه. أما أنهم لا يروون أصلا عن غير الثقة أو عن الضعيف فهذا لم يثبت، وقد نقحنا البحث في أحمد بن محمد بن عيسى. بهذا نكتفي بهالمقدار، اختصرنا نحن شيئا ما من البحث في الموقف 13. الموقف 14 في وفاقة من الدعية اتفاق الطائفة على العمل بالرواية. ما هو الموقف الأخير قبل الخاتمة؟ الوقفة الأولى في بيان محل الكلام. الكلام في هذا الموقف كما ينطق به عنوان البحث هو دعوة اتفاق الطائفة من بعض علمائها، يعني بعض محققي العلماء يدعون اتفاق الطائفة على العمل بروايات راو من الرواة، ويجدر بنا ونحن نحرر محل الكلام في هذا الموقف أن نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن دعوى الاتفاق قد تصدر من بعض المتقدمين كالشيخ الطوسي مثلا يدعي اتفاق الطائفة، وهو محل ابتلاءنا يا إخوان، لأن الشيخ الطوسي في العدة ادعى اتفاق الطائفة على العمل بروايات السكوني، العمل بروايات الطاطرية، العمل بروايات الفضحية، فلان 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 سماهم. وقد تصدر هذه الدعوى من بعض المتأخرين، ورى ريب في أن عنوان البحث شامل لكل الشقين، دعوى اتفاق الطائفة على العمل بروايات شخص، سواء كان المدعي من المتقدمين أو كان من المتأخرين، كلاهما داخل في محل البحث. ثانيهما، النقطة الثانية أو ثانيتهما، أن الدعوة المذكورة تارة تدعى بالنسبة لرواية راوي من الروايات، لرواية واحدة أو بعض الروايات القليلة من روايات راوي، وأخرى تدعى بالنسبة لكل روايات الراوي. وفرق بين المطلبين، قد يدعى اتفاق الطائفة على العمل برواية من روايات محمد بن سينان، هذا لا يكشف عن وثاقته، قد تكون هذه الرواية هي التي احتفت بما يوجب وثوق الطائفة واعتمادها نتيجة القرائن، لكن ادعاء اتفاق الطائفة على العمل بكل روايات الراوي كما ذكرنا في بحث أصحاب الإجماع فرق بين تصحيح رواية وتصحيح كل روايات راوي حتى في مصطلح المتقدمين، فإنه وإن كانوا يصححون ويعتمدون للقرائن، ولكن احتفاف كل روايات راوي بقرائن متعددة منفصلة من دون أن يكون هو ثقة في نفسه، مع أن أهم القرائن هي الوثاقة، لا شك ولا ريب في أنه في غاية البعد. محل كلامنا هنا ليس دعوى الاتفاق على العمل برواية راوي، بل على العمل بروايات الراوي، مجمل رواياته، نوع رواياته. طبعا هذه لا يتنافى مع رد بعض الروايات في موارد خاصة، هذا محل البحث. إذن محل البحث ما لو ادعى أحد علمائنا المتقدمين كالطوسي أو المتأخرين كالعلامة والشهيدين، فضلا عن من تأخر عنهم، ادعى الاتفاق على العمل بروايات راو من الرواة، مو برواية راو من الرواة، فيقولون بأن هذا يعطي وثاقة الراوي. الوقفة الثانية في الاستدلال وبيان المختار، لا يوجد في المقام دليل على المدعى خاص غير دعوى الملازمة العرفية بين والعادية، بين دعوى الاتفاق على العمل بروايات الراوي وبين موثوقية هذا الراوي، غير الملازمة العرفية ما عندنا، خصوصا لمن عرف طريقة طائفتنا في العمل بل أحاديث. ومجرد أن العمل عند المتقدمين كان على القرائن وهو لا يلازم وثاقة المعمول بروايته دائما كما قيل، لا يصلح دافعا لهذه الملازمة في المقام، لأن من البعيد جدا عدم كون الراوي ثقة وتكون كل رواياته معتمدة بالقرائن الخارجية، مع أن أهم القرائن كما بحثنا عند بحثنا عن مصطلح الصحة وفي بحث أصحاب الإجماع هي وثاقة الرواة، ومن هنا تمت الطائفة منذ القديم بشرح وتعديل الرواة، خصوصا وأنه تقدم في ثالثة وقفات أصحاب الإجماع أن عمدة القرائن عندهم وثاقة الرواة، ولذا وجدناهم اهتموا كثيرا بنقد الأسانيد والجرح والتعديل لرجالها، وبهذا يتضح النظر فيما نسب إلى المحقق الشيخ محمد شارح الاستبصار صاحب استقصاء الاعتبار يعني، ونسبه إليه الوحيد في الجزء الأول من منهج المقال تعليق 159 من أن الاتفاق على العمل بروايات شخص لا يقتضي وثاقته، لأن الصحة والاعتماد عند المتقدمين أعم من وثاقة الراوي. قلنا هذا خلط بين الاتفاق على العمل برواية الراوي والعمل بكل روايات الراوي. نعم، لو كان مراده من النفي الوثاقة بالمعنى الأخص والتي تعني عندهم، لأنهم قالوا عند تفسير كلمة ثقة وبحثنا في مصطلحات الجرح والتعديل في ذيل التوثيقات الخاصة أن ثقة هو الإمام العدل الضابط، إذا مراد نفي الوثاقة بالمعنى الأخص بل صحيح على الرأس والعين، المراد هنا الوثاقة بالمعنى العام والوثاقة بالمعنى الأخص، يعني التي تجامع فساد المذهب. وكيف كان؟ فإن كانت الدعوة المذكورة من قبل المتقدمين كالشيخ الطوسي هي عمدة أصلا محل ابتلاءنا، وإنما عقدنا الموقف لأجل دعواه الموجودة في وين؟ في العدة، حيث ادعى عملت وقد عملت الطائفة بما روى علي بن أبي حمزة وفلان والطاطريون والفطحيون وسماهم هم أشخاص بأعيانهم، وما كان من العامة كالسكوني وحفص بن غياث وإلى ما هنا. طبعا بعضهم شرط في العمل بروايات أن لا يكون عندنا روايات بخلافها. فإذا ادعى شخص كالشيخ هذا فيقال بأنه لا شك في كشفه عن الوثاقة، وهذه شهادة حسية من الشيخ. إذا ما تثبت اتفاق اصطلاحي لا أقل تثبت أن الجو العام عند الطائفة كان العمل لهذه الروايات. وأما إن ادعي الاتفاق من بعض المتأخرين يا أخوان، فللأسف صاير أكو دعاوى عند بعض المتأخرين فيها تساهل، لابد من التدقيق. إذا واقعا رأينا جو من المتقدمين بالعمل بهذه الروايات، ليدعي واحد من المتأخرين اتفاق المتقدمين على العمل بها، يعني قد واحد من المتأخرين يشوف عمل بك 4-5 روايات من روايات علي بن أبي حمزة فيدعي اتفاق الطائفة على العمل برواياته، مع أنه قد تكون هذه 5-6 روايات هي مما روي عنه قبل وقفه مو بعد وقفه، لأن بعد وقفه ثبت كذبه، كذب فيما هو أعظم من الفروع، كذب في موت الإمام الكاظم عليه السلام فنفاه وادعى غيبته. فالذي يكذب في هكذا مسألة هل يبقى وثوق بكلامه في مسألة من الفروع؟ من كذب فيما هو أعظم يكذب فيما هو أسهل. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أنه نقول بأن دعوة المتأخرين أيضا تكشف، لكن لابد من التحقيق والتدقيق، لأنه ثبت لدينا في موارد عديدة أنهم يدعون دعوة ثم نرى أنها دعوة غير دقيقة. بل إذا تريدون الحيطة للدين أكثر علينا أن ندقق أيضا في جملة من دعاوى المتقدمين، ما أكثر ما ادعيت اتفاقات وتسالمات وإجماعات حتى عند المتقدمين كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن زهرة وربما غيرهم، ورأينا أنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، رأينا نفس المدعي للاتفاق في الكتاب يخلفه في كتاب آخر. نعم، إذا ثبت في مورد أن الجو العام للطائفة هو العمل بمجمل روايات راوي فهو خير دليلا على وثاقته. إذا نقبل الكبرى، لكن المشكلة أن صغراها لابد لها من تنقيب وبحث حتى يثبت، خصوصا وأن المتقدمين غالبا كتبهم ما كانوا يذكرون فيها لا أسماء الرواة ولا الروايات. إذا أمكننا تجميع روايات راوي ورأينا أن المتقدمين عاملون بها لا بأس بذلك، وهذا رح يكون ثمرة من عمل المسانيد. إذا أمكننا أن نعمل لكل راوي مسانيد، مسند من المسانيد، فيمكننا آنذاك معرفة أن الطائفة من المتقدمين عاملة برواياته أو لا من خلال المقارنة. على أي حال هذا طريق جيد، لكن تطبيقه على الواقع الخارجي يحتاج إلى عمل كثير. هذا تمام الكلام في المواقف. بعد هذا نذكر خاتمة مو لكل فصل التوثيقات، لخصوص هذا المقام الثالث وهي الضوابط العامة للتوثيق. وبحثنا في 3 مقامات، نحن أول مرة بحثنا في جهتين، توثيقات خاصة توثيقات عامة. الجهة الأولى للتوثيقات الخاصة كان فيها مقامات: طرق التوثيق الخاصة، ألفاظ الجرح والتعديل. ثم بحثنا في الجهة الثانية في التوثيقات العامة، كان فيها مقامات ثلاث. المقام الأول شو كان؟ كان هو البحث في وثاقة رواة الكتب كلا أو بعضا. علي بن إبراهيم كامل الزيارات، فلان كتب الفقهية للطاطري إلى آخره. الجهة الثانية أو المقام الثاني من الجهة الثانية التوثيقات العامة كان معقود للذين عرفوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، أو شخصيات قيل بوثاقة رجالها أصحاب الإجماع الثلاثة وجماعة قيل فيهم ذلك، مثل ابن عيسى، مثل ابن عقدة، مثل فلان، جعفر بن بشير. المقام الثالث من الجهات الثانية ضوابط عامة للتوثيق، عقدنا لها هذه المواقف 14. خاتمة لخصوص هذا المقام الثالث من الجهة الثانية، وفيها مطلبان: الأول في جملة من أمارات المدح، والثاني في جملة من أمارات الذم. المطلب الأول في جملة من أمارات المدح، وهي في الغالب أمور جمعها المحقق الوحيد رحمه الله، ما أقول هو أسسها، هو جمعها، وإلا أكثرها موجود في كلمات من كان قبله، وبالأخص في كلمات صاحب استقصاء الاعتبار، وتبعه عليها جماعة من المتأخرين، وكثير منهم نقلها بلفظها منه، مثل صاحب طرائف المقال الجابلقي، ومثل صاحب مقباس الهداية، ومثل أبو علي الحائي في منتهى المقال، ومثل المحقق الأعرجي في عدة الرجال. طبعا على اختلافات طفيفة، بعضها ما يرتضونها يحذفوها، لكن السير العام لهم التبعية للوحيد فيما ذكره من هذه الأمارات. ولم نفرد لكل واحدة من هذه الأمارات موقفا على غرار ما سبق، لعدم احتياجها ذلك، ما فيها ذاك البحث الطويل. فنذكر الآن أمارات المدح. الأمارة الأولى كون الرجل كثير الرواية ويفتى بها. الطبع العام هو العمل برواياته، هذا شبيه بالموقف 14 يا أخوات، لكن ذاك دعوة. هذه أن إحنا نجد أن فلان السكوني كثير الرواية، ونجد أنه وين أكو رواية للسكوني نجد الطائفة عاملة بها. والحديث عن هذه الأمارة لابد أن يكون من دون إرجاعها إلى بعض ما سبق في المواقف، فقد تقدم الحديث عن كثير الرواية، وعمن أكثر عنه، وعمن ادعي الاتفاق على العمل برواياته ولم يغمز فيه، وتقدم ما ينبغي أن يقال. ديك عناوين خاصة، نتكلم الآن فقط عن حيثية كون الرجل كثير الرواية ومعمول برواياته عادة. فيقع الحديث هنا عن العمل بروايات الراوي المجهول الحال، ولا يخفى أنه تارة يكون عملا برواية أو بعض الروايات القليلة، وأخرى يكون عملا بكل رواياته أو معظمها الطابع العام. ثم العمل من جهة ثانية قد يكون من بعض الفقهاء، وقد يكون من الكثير منهم، قد يكون واحد من الفقهاء عامل بكثير من رواياته، مو كل الفقهاء عملوا برواياته أو الكثير منها. ثم العامل هذا إذا مو الكثير من الفقهاء، قد يكون من المتقدمين وقد يكون من المتأخرين، يرجى الالتفات لهالتشقيقات. ومن الواضح اختلاف النتيجة باختلاف الفروض المذكورة، فإن عمل واحد أو البعض يعني توثيق البعض له، فإذا من المتأخرين فيلحق بتوثيقات المتأخرين محجة، لأن المتأخرين كانوا يوثقون للمباني الحدسية مثل العلامة وغيره. إذا متقدمين فهو توثيق من أحد المتقدمين، فيكون مشمول لحيثيات توثيقات المتقدمين. إذا ضعيف خب هذا يقتضي توثيق، ذاك يقتضي ضعف، يتعارض الجرح والتعديل. فإن كان العمل ببعض الروايات القليلة فهو مجرد كاشف الناقص عن الوثاقة، لأن العمل قد يكون للقرائن الخاصة في هذه الروايات القليلة، خصوصا وأنه كثير الرواية ولم يعمل إلا بروايات قليلة له. نقول لو كان ثقة لعمل بكل رواياته أو بأكثر رواياته، حتى لو كان العامل الكل من الفقهاء فضلا عن البعض،
وسواء كان من المتقدمين أو المتأخرين ما يفرق، ما دام العمل بالبعض هذا ما يكشف عن الوثاق. إذ من الواضح أن المتقدمين يعملون بما يوجب الوثوق من القرائن التي تقترن بالخبر ولو كان الراوي ضعيفا، فضلا عما لو كان مجهولا. والمتأخرون وإن بنوا على شرطية الوثاقة أكثرهم، لكن مشهورهم بنى أيضا على جبر ضعف الخبر بعمل أسلافهم، فإذا عملوا قد يكون لشهرة المتقدمين مو لتوفيق الراوي. بل حتى لو كان العامل ممن لا يرى جبر ضعف الخبر بعملهم كالسيد الخوي رحمه الله، فلا ينفعنا أيضا لإمكان أن يكون وثق لبعض المباني الحدسية. خب السيد الخوي كان له مباني خاصة به، مثل توثيق كل رجال علي بن إبراهيم القمي، كل رجال كامل الزيارات، وبنى في الفقه على تصحيح كثير من الروايات والرواة لهذين المبنيين، فهذه مباني حدسية له ليست حجة على غيره، متوثقة حسية. وإن كان العمل بكل روايات الراوي أو جلها فلا شك أن العمل بها عند العامل لا ينفك عن الدلالة على الوثاقة بمقتضى الملازمة العرفية اللي أشرنا لها في الموقف الرابع 13 والرابع عشر. وهنا فإن كان العامل بعض المتقدمين فهو توثيق منه، إذا واحد من المتقدمين فضلا عن الكل أو الجل عامل بكل روايات راوي، هذا يعني أن هذا الراوي في نظره ثقة، فهو يعود وكأنه صرح بالتوثيق. والحيثيات اللي ذكرناها في أصحاب الإجماع تجي هنا، أنه من نتوقع نحن أن يكون كل هذه الروايات اجتمعت فيها قرائن خارجية وارحال أن الراوي غير ثقة، فيعود العمل بكل روايات الراوي من أحد المتقدمين فضلا عن الجل أو الكل إلى توثيقهم له، فهو حجة كحجية توثيقات المتقدمين. وإذا كان العامل المتأخرون أو بعضهم فهو محكوم أيضا بما تقدم من الحديث عن توثيقات المتأخرين، أولا أصالة الحسمة تشري فيها، ثانيا علمنا أن المتأخرين يوثقون للقرائن والأدلة الخاصة الحدسية، فقد يكونون هنا العلامة مثلا إذا عامل بروايات فلان قد يكون يعمل بها لأن فلان وكيل، فهذا مبنى حدسي أن الوكالة توجب الوثاقة أو لا توجب الوثاقة. مثلا السيد الخوي قد يعمل بكل روايات راوي من الرواة كالنوفلي مثلا، مثلا ليش يا سيدنا؟ يقول لأنه واقع في أسانيد تفسير القمي. نقول عملك هذا توثيق منك له، ولكن توثيقك لا نقبله لأنه حدس منك بمقتضى مباني اجتهادية عندك، ننظر في المبنى إن قبلناه قبلنا وإن رفضناه رفضنا، إذا ما قبلنا توثيقك بالدقة قبلنا المبنى مالتك. إذا قبلنا لكن يا إخوان يبعد جدا أن يتفق المتأخرون على العمل بكل روايات راوي أو جلها مع عدم كونه ثقة عند بعض المتقدمين، هذا بعيد، بل لا نرى له مصداقا أن كل المتأخرين اتفقوا على العمل بجل أو كل روايات راوي ولا يكون موثق عند المتقدمين، هذا ما موجود، ما له مصداق أصلا في الخارج، ما نتعب نفسنا به. إذن فالعمل برواية، خلاصة المطلب، العمل بروايات راوي مجمل روايات راوي توثيق من العامل، إذا كان أحد المتقدمين فهو توثيق منه فيقبل، إذا كان أحد المتأخرين فهو توثيق منه فلا يقبل، لأن توثيقات المتأخرين لا نبني عليها. هذا خلاصة الأمارة الأولى. الأمارة الثانية، كون روايات الرجل مقبولة أو سديدة وموافقة لما عليه المذهب. أما مقبولية الروايات مقبولة أو سديدة وموافقة لما عليه المذهب، فإن أريد بها ما هو ظاهرها من كون كل أو جل رواياته متلقات بالقبول عند الطائفة ومورد لعملها، مو رواية مثل عمر بن حنظلة عبر عن رواية من رواياته بالمقبولة، لا، أن تكون جل رواياته مقبولة، مقبول الرواية يعني رواياته مقبولة مو واحدة، فإذا كانت كل رواياته مقبولة يعني معامل بها الطائفة فهو يعود إلى اتفاق الطائفة على العمل بروايات الراوي. فقد تقدم في الأمارة السابقة ما ينبغي قوله، هذا يرجع إلى الأمارة السابقة، من أن القابلين هل هم متقدمين متأخرين كلهم بعضهم. وأما كون روايات الرجل سديدة في الناقل سالمة من العلل والخلال فهو يكشف عن كون الراوي دقيقا في نقله خبيرا في الرواية مو عن وثاق، ما له ربط بالوثاق. يعني ما أكو من الوضاعين أناس كانوا علماء، أكو من المنحرفين والوضاعين أناس كانوا علماء. الشي المغاني اللي انحرف كان عالم، الواقفية اللي انحرفوا كانوا أيضا علماء بالحديث، ما أكو مانع بعد أن انحرفوا أن يضعوا الحديث. فهذا يكشف عن علم الراوي ولا مساس له بوثاقته. فإن كانت رواياته مع ذلك مع كونها سديدة موافقة للمذهب في مضامينها فلا يخفى قوة كشف ذلك عن الاستقامة والوثاقة، وإن لم ترق إلى مستوى الدليل المستقل، ما تصير دليل كامل لكن قرينة قوية على الوثاق. إذا سديدة تكشف عن علمه، موافقة لمضامين المذهب تكشف عن أنه لا يكيد بالمذهب، موضع هذا حينئذ يقوى أن هذا ثقة، لكن مو بدرجة اليقين أو الاطمئنان التام، فيكون هذا قرينة ناقصة قوية إذا ضمت إليها قرائن أخرى قد نصل إلى وثاقة الراوي. وبهذا يظهر الوجه فيما ذهب إليه المحقق الطقي المجلسي في شرح مشيخة الفقيه في ترجمة مسعد بن صدقة، ويظهر النظر فيما أفاده أيضا، يظهر وجه كلامه ويظهر النظر فيه. ماذا قال؟ قال والذي يظهر من أخباره مسعدة التي في الكتب أنه ثقة. ليش؟ لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافقة لما يرويه الثقات من الأصحاب. وجهه ظهر ووجه التأمل فيها أيضا ظهر، لأن هذا جعل دليل كامل على الوثاقة. نحن قلنا لا يكشف كشفا تاما. الجزء الرابع عشر من روضة المتقين صفحة 266. بعد أنا ما أحببت أن أكملكم، هو جعل فوق جميل بن دراج بعدين، فما كان ينبغي نقل هذا الكلام. الأمارة الثالثة وقوع الرجل في سند حديث وقع الاتفاق على صحته، حديث واحد ها مو حديثة كلها، وقع الاتفاق على صحة الحديث. ذكر هذه الأمارة المحقق الوحيد وتبعه الآخرون من المحققين، وظاهر العنوان أن الوقوع في سند حديث واحد وقع الاتفاق على صحته هو الأمارة على الوثاق، لا أن جملة أحاديث الرجل كذلك، حيث إن هذا ذكروه أمارة أخرى مستقلة. وكيف كان؟ فما ينبغي أن يقال هنا هو أن من المعلوم والمتكرر معنا في هذه الدراسات مرارا أن تصحيح المتقدمين لم يكن يقتصر على توثيق رجال سند، فقد يكون الحديث المتفق على صحة مدام حديث واحد معتضدا بما أوجب حكمهم بها بالصحة مع وجود الضعف في إسناده ورواته، فلا يتم الاستكشاف مذكور حتى على مستوى القرينية المعتد بها ما يصلح ما دام حديث واحد. قد يقال إن الجماعة لم يقصروا العنوان على اتفاق المتقدمين، بل جعلوه مطلقا يشمل المتأخرين كالعلامة، والعلامة معنى التصحيح عنده وثاقة رجال السند، وعليه فيتم ما ذكر من أن الاتفاق المذكور أمارة الوثاقة، لأن المتأخرين إذا اتفقوا على صحة حديث فهذا يعني أن رجاله ثقات إماميون، هم مو بس ثقات. ولكن يمكن أن يقال بأنه إذا كان المراد ما ذكر فهو يدخل آنذاك في بحث تصحيحات المتأخرين، ومن الواضح أن تصحيحات المتأخرين لا تزيد على توثيقاتهم، وتوثيقاتهم ليست، وقد عرف الموقف تجاهها. ومع ذلك كله فلو عثرنا على رواية اتفق الكل، بعيد يا إخوان، مرة العلامة واحدة يدعي مرة كل المتأخرين، فلو عثرنا على رواية اتفق الكل على تصحيحها فلا ريب في عد ذلك أمارة قوية على توثيق رجال السند فيها، وإن لم يرق إلى مستوى الدليل فقد ينضم إليها ما يوجب تتميم الكشف للوصول إلى مطلوب. ومما ينبغي الإشارة إليه هو أن المحقق الوحيد ومن تبعه جعلوا من أمثلة هذه الإمارة ما ذكر في ترجمة أحمد بن عبد الواحد البزاز ومحمد بن إسماعيل البندق النيسابوري، هذا الذي استقر رأي المتأخرين على أنه هو الواقع في أول سند الكافي إلى الفضل بن شاذان، مع أن الوارد في ترجمتيهما ليس الاتفاق على تصحيح رواية واحدة في سندها أحد الرجلين، بل تصحيح العلامة وجماعة لمجمل روايات الراوي التي وقعا في إسنادها. فالمثالان المذكوران يخرجان عن محل البحث من جهتين، أولى الجهتين عدم دعوى الاتفاق فيهما، العلامة ادعى تصحيح كل روايات محمد بن إسماعيل، هذا أول. الثانية كون التصحيح لمجمل الروايات مو لرواية واحدة، والكلام دعوى الاتفاق على تصحيح رواية من روايات الراوي، لا كل رواياته ولا دعواها من واحد من المحققين والعلماء. على أي حال، الأمثلة خارجة عن محل البحث، راجعوا المصادر وكيف كان هذا المقدار، مو أكثر من قرينة، دليل ما يصير على الوثاقة وحده أن يدعى اتفاق الطائف على العمل برواية واحدة، فقد يكون للقرائن الخاصة. ومن هنا كثير منهم ما وثق عمر بن حنظلة، لكنهم قبلوا روايته لأنهم اتفقوا على العمل بها، فسموها بالمقبولة، ما سموها موثقة ولا سموها صحيحة ولا سموها معتبرة. نحن لنا طرق لتصحيحها، لا أقل لأن ابن أبي عمير يروي عن عمر بن حنظلة بطريق صحيح. الأمارة الرابعة، نتفي بعد، يأتي إن شاء الله بقية الأمارات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.